الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، نواصل حديثنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة الماتعة، سلسلة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. حديثنا اليوم عن جهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى الله عز وجل. تكلمنا قبل ذلك عن فساد البيئة التي نشأ فيها الشيخ، تكلمنا قبل ذلك عن علم الشيخ وكيف أنه نشأ في بيئة علمية كلها علماء، جده وأبوه وعمه وعمه الثاني وخاله وكذا، وتكلمنا عن رحلات الشيخ إلى مكة والمدينة والبصرة وكيف أنه حصل علوما كثيرة. إذن يبدأ الشغل بقى، يبدأ الدعوة، يعني كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فبدأ الشيخ في الدعوة. يعني قبل الحديث أستطيع أن أقول أن مراحل الشيخ أو الخطوط العريضة في دعوة الشيخ تنقسم إلى ثلاثة: في دعوة شفهية في العلم والموعظة والدروس، ودعوة عملية كما سنبين، والمؤلفات والكتب والرسائل. يبقى عندي الشيخ كان يدعو خطيبا، محاضرا، مدرسا، معلما، واعظا، يدعو الناس ويحذر الناس ويعلم الناس السنة ويحذر من البدعة. هذا خط من خطوط الدعوة. الخط الثاني هو الدعوة العملية. الدعوة العملية. الخط الثالث، يعني طبعا قلم الشيخ اللي هو أن يكتب الكتب ويرسل الرسائل، سواء رسائل مبادرة كما سنشرح بعد ذلك إن شاء الله، يرسل الناس يعلمهم أمر الدين، أو إنسان يرسل بشبهة يقول يقولون عنك كذا يا شيخ، فالشيخ يرسل توضيح ويرد على هذه الشبهات. يبقى قلم الشيخ في الرسائل وفي الكتب والمصنفات. الدعوة العملية يعني الشيخ يعني يقول جاهد بنفسه، كان مجاهدا كبيرا في سبيل الله وفي سبيل نصر دين الله عز وجل وإعلاء كلمته ونشر التوحيد ونشر السنة الصحيحة. فهذا الإمام يعني محمد بن عبد الوهاب ربنا أكرمه بقى في هذه الدعوة المباركة بالتحالف والوحدة الطيبة المباركة مع الشيخ محمد بن سعود الجد الأول للدولة السعودية. فكما قلت قبل ذلك، التقى سلطان العلم مع سلطان الحكم. يبقى هذا الشيخ عنده علم، والعلم له سطوة وسلطانه لو حج على القلوب التي تعي، وأيضا سلطان الحكم. يبقى لما الحاكم الأمير ولا حتى المحافظ يقول للناس سنفعل كذا، لابد كذا، لأن الله قال، لأن الرسول قال، يبقى كما في الأثر: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فكان الله عز وجل أيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآزره وناصره بالشيخ محمد بن سعود، فبدأ في نشر دعوة التوحيد بفضل الله عز وجل. طيب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب قضى حياته كلها في العلم، كما قلنا طالب علم منذ نعومة أصفاره، حفظ القرآن قبل العاشرة، تعلم العلم ثم انتقل ورحل، فكان طالب علم ثم كان عالما معلما ناشرا للسنة. طيب الشيخ يعني أين بدأ دعوته؟ بدأها في حريملاء. احنا قلنا بعد ما رجع من العراق، رجع من البصرة، أتى إلى حريملاء هذه وبدأ الدعوة فيها، ثم انتقل من حريملاء إلى عيينة. يبقى بدأ فيه وتعلم في العيينة، ثم رحل إلى مكة والمدينة والبصرة، ثم عاد إلى حريملاء، ثم إلى عيينة عند أميرها عثمان بن معمر الذي ساعده على ذلك، ربنا مكن له برضه به. عثمان بن معمر هذا كان أمير عيينة، وأيضا كان في جبيلة قبر زيد بن الخطاب مبني عليه يعني قباب كده فهدموه. طيب، طب نتكلم بقى، يبقى الشيخ كان له دعوة شفهية وله دعوة عملية وله دعوة بالكتب والرسائل. طيب، مراحل دعوة الشيخ، مراحل دعوة الشيخ. فبيستطيع المتأمل في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يحدد ثلاث مراحل هامة وأساسية في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المرحلة الأولى أثناء طلبه للعلم، أثناء طلبه للعلم. والمرحلة الثانية في حريملاء التي أشرنا إليها. المرحلة الثالثة في الدرعية لما رحل إليها. هذه المراحل كانت كلها يعني مليئة بالخير والعطاء. لكل مرحلة من هذه المراحل الثلاثة التي ذكرناها لها مظاهرها ولها أساليب في الدعوة بما يناسب البدع المنتشرة هنا والبدع المنتشرة هناك، نوعية الناس هنا، عقول الناس هناك، هذه فيها علماء، هذه بعيدة عن العلماء، إلى غير ذلك. فلكل واحدة منها ايه مظاهر واساليب دعوية بارزة، يعني تظهر يعني عبر كتب المؤرخين والباحثين في دعوة الشيخ، بيقولوا لنا كلام جميل في ذلك. طب المرحلة الاولى بقى من مراحل دعوة الشيخ، مرحلة قيامه بالدعوة اثناء طلبه للعلم، اثناء طلبه للعلم، احنا دي المرحلة الاولى. يبقى هو كان بيتعلم وبيدعو، بيتعلم وبيدعو. فالشيخ لما استشعر أهمية الدعوة وضروريتها في الحياة، والناس في البيئة المليانة خرافات وبدع وشركيات هذه يحتاجون إلى الدعوة، فالشيخ من ذو وقت مبكر وهو يطلب العلم بدأ ينبه الناس ويحذرهم من الشركيات ومن البدع وغير ذلك، فبدأ دعوته منذ صغره. هو مجرد ما تعلم قليل بدأ يعلم إيه هذا العلم الذي يعلمه للناس ويحذرهم من الممارسات الخاطئة في مجالات الاعتقاد وفي العبادة والسلوك والأخلاق. فنستطيع تحديد هذه الفترة بابتداء من سفر طلب العلم في مكة والمدينة، مرورا بالعيينة والبصرة والإحساء، وانتهاء بوصوله إيه إلى حريملاء. طيب هذه المرحلة مرتبطة برحلات علمية لها مظاهر معينة، المرحلة الأولى اللي هي أثناء طلب العلم. نقول بقى نمرة واحد، إدراك الشيخ أنه أدرك حال الأمة السيء، ولا سيما في بلده، وانشغال فكري بمحاولة إصلاح. وجد البيئة كما قلنا بيئة ظلامية فيها شركيات خرافيات وبدع وكذا، مشغول البال والخاطر كيف يصلح هذا إيه الفساد. الأمر الثاني التحاور مع مشايخه وبخاصة في المدينة حول الشركيات والبدع القائمة وطرق إصلاحها، كما قلنا الشيخ السندي في المدينة المنورة، والشيخ المجموعي في العراق وهكذا. الأمر الثالث هو تنبيهه لبعض المسلمين تجاه ما يحصل منهم من أمور مخالفة للدين، بينبه المسلمين إلى ذلك. الأمر الرابع هو إنكاره للأمور الشائعة المخالفة للدين وبخاصة ما له صلة بالعقيدة، يبقى هو بينبه على المخالفات العقائدية بصفة خاصة، ولا سيما ما هو قائم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتمسحون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه ويسجدون عنده. كذلك أيضا الأمر الخامس هو إنكاره على الرافضة، على الشيعة وغيرهم من الفرق اللي إيه يعني كانوا يفعلون أشياء شركيات وضلاليات، وأكثر ناس يعني عندهم عبادة القبور والنذر لها وغيرها هم الشيعة الروافض. كذلك الأمر السادس هو رده على الشبهات التي كان يسرها الخصوم، الخصوم يقول شبهة من شبهات وكذا، وأتى بدين جديد وكذا وكذا، فكان يرد على هذه الشبهات وبخاصة إيه الرافضة في البصرة. الشيخ بفضل الله عز وجل حظي بتأييد بعض المحبين وناصروه، لكن المعارضين كانوا يعني أكثر عددا وأقوى شوكة، فطلبوا من والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يأمر ابنه بالكف عن دعوته. يعني ابنك خلاص ما عادش يتكلم بقى في القبور وكذا وكذا والشركيات هذه. فالشيخ يعني انصرف بسبب ذلك إلى أعمال دعوية أخرى، زي إيه مثلا؟ خلاص الشيخ عايز يهدي التيار الوافد عليه هذا او المضاد له، فبدا بتدريس بعض العلوم الشرعيه والجلوس للطلبه في حلقات منتظمه. يبقى بقى ايه العلم، صح نقول العلم الاكاديمي، تعالوا انا اعلمكم مثلا الفقه الحنبلي كاملا، اعلمكم صحيح البخاري، اعلمكم كذا وكذا. فبدا ايه يدرس بعض العلوم الشرعيه ويجلس الطلبه في حلقات منتظمه. ايضا تاليف كتاب التوحيد كما قلنا ان هو الفه في البصره واتمه ايه لما رجع الى نجد. بعد بقى وفاة والد الشيخ، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الوهاب نفسه توفي رحمه الله، فأصبح محمد ابنه وهو أكبر شخصية علمية في حريملاء، فاتجهت الأنظار إليه لما عنده من علم وتقوى ورع، فعاد مرة أخرى بقى للدعوة. يبقى بقى بدل ما كان في قاعة الدرس فقط هو مكان بيدرس فيه، لابد أن يخرج بقى للناس وأن يعلم، لأن أباه كان قائم بدور عظيم في الدعوة، توفي أبوه فلابد أن يتحرك هو إيه بالدعوة. والده توفي سنة 1153 هجرية، فلما بدأ الدعوة انتشر يعني كثر أنصار ومؤيدوه واشتهر أمره وزع صيته في حريملاء وخارج حريملاء، وبدأ بعض الأفراد يتوافدون عليه من البلاد المجاورة يستمعون إليه ويتعلمون منه، ولقيت دعوته بفضل الله عز وجل قبول عظيم لدى الناس، بل بدا لدى يعني بعض امراء البلدان، وده يعني فتح من ربنا سبحانه وتعالى ان يبقى امراء البلدان يتقبلون هذه الدعوه، كما ذكرنا عن ابن معمر وذكرنا عن محمد بن مسعود رضي الله عن الجميع ورحمهم رحمه واسعه. بدا ايه الامراء منهم مثلا امير العيينه عثمان بن معمر كما اشرنا. بس البيئه في حريملاء لم تكن لتناسب الانطلاقة قوية للدعوة على الوجه الذي يتمناه الشيخ، وذلك برفض بعض الناس الاستجابة للدعوة ومحاولتهم إيقاع الأذى بالشيخ دون أن يكون هناك سلطة للدعوة. ما فيش هناك سلطة سياسية قوية سند الشيخ، إضافة إلى هناك بيئة جديدة مهيئة لقبول الدعوة في مكان آخر وهي العيينة، خلاص التي تأثر أميرها بالدعوة اللي هي كانت إيه مسقط رأس الشيخ، لأنه قلنا ولد في العيينة. فالشيخ بقى بدأ ينتقل من حريملا إلى إيه؟ إلى العيينة علشان البيئة هناك أكثر قبول لانتشار الدعوة، فانتقل إلى العيينة. يبقى المرحلة الثانية بقى أو الحرب الثالثة مرحلة قيامه بالدعوة في العيينة. يبقى الشيخ وصل العيينة سنة 1154، يبقى بعد وفاة والده بعام. ومنذ وصوله رحب أميرها عثمان بن معمر رحب به جدا وتأثر بالدعوة وبدأ يشارك معه في الدعوة، وكما قلنا تم هدم قبر زيد بن الخطاب وبدأ يتعاون مع الشيخ تعاون طيب. حصل بقى نسب ومصاهرة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير عثمان بن معمر. فتزوج الشيخ محمد بن عبد الوهاب تزوج عمة الأمير عثمان. الشيخ محمد بن عبد الوهاب تزوج عمة الأمير عثمان بن معمر اللي هي اسمها الجوهرة بنت عبد الله بن معمر، التي كانت لها مكانة رفيعة في المجتمع، فازدادت الأواصر التقارب بين الشيخ والأمير، فأصبحت فرص النجاح للدعوة فرص كبيرة. وأهم مظاهر هذه المرحلة يعني نقول بسرعة ما يلي: ازدياد عدد المنظمين للدعوة، إقامة الدروس العلمية يحضرها كثير من طلبة العلم، قاطع الأشجار التي كان يتوسل بها الجهال، وكذلك هدم القباب التي أقيمت على القبور، والقيام بالاحتساب ومعاقبة المقصرين في أداء الواجبات، كذلك تطبيق بعض الحدود الشرعية، إرسال الدعاء إلى البلدان النجدية القريبة لنشر الدعوة. ما مش منتظر بقى ما يأتون هنا فقط، لا، بدأ يرسل بقى تلاميذته إلى البلاد المجاورة لنشر الدعوة. بعد ذلك تأثر بالدعوة يعني عدد كبير من وجهاء البلاد المجاورة، أبرزهم مشاري وسنيان ابن سعود أخوي الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية، وكذلك الأمير الشاب عبد العزيز ابن الأمير محمد بن سعود الذي أصبح فيما بعد أحد علماء الدعوة والحاكم الثاني في الدولة السعودية. ففضل الله عز وجل ربنا مكن للشيخ بكثرة الأتباع، بكثرة طلبة العلم والتلاميذ، بكثرة الأمراء الذين لهم سطوة ولهم سلطة في هذه البلاد، فمكن الله عز وجل لدعوته ويعني انتشرت الدعوة بفضل الله عز وجل. طبعا سلسلة طيبة شيقة، نستكمل الحديث في اللقاء القادم إن قضى الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.